الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بشيخنا عنا خيرا مبارك في علمه وفي وقته، وابزع عنا وعن كل سوء المكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس بضم اللام القسي بفتح الخاء وتجديد المهملة بعدها ياء النسبة، وقيل إن المحدثين يكسرون القاف وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس. وقد فسر القسي في الحرير بأنها ثياب مضلعة، أي بالحرير يؤتى بها من مصر والشام، هكذا في مسلم. وفي البخاري فيها حرير مثل الآترد والمعصر، رواه مسلم. هو
حرير مثل الأترج،
حرير من الأترج والمعصفر، رواه مسلم. هو المصبوغ بالعصفر. قال فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر، وإلا فإنه للتنزيه والكراهة. وأما في الثاني فالأصل في النهي أيضا التحريم
والكراهة إذا كان مقدار أربع بنان فما دون. وفي موضع يعني ليس مستحيا في سائر الثياب، وإلا فهو للتحريم.
قال أما في الثاني فالأصل في النهي أيضا التحريم، وإليه ذهبت الهادوية، وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر، وبه قال الفقهاء غير أحمد.
المصبوغ بالعصفر نهى المعصفر إذا كان مصبوغا بالعصفر، فيه خلاف جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر، والذي يظهر المنع، وأن المنع المصبوغ على الكراهة كما سيأتي.
قال وقيل مكروه تنزيها، قالوا لأنه لبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق بالصفرة. وقد رد ابن القيم رحمه الله أنها حلة حمراء بحتا، وقال إن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط. وأما الأحمر البحر فمنهي عنه أشد النهي، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. قال وعن عبد الله بن عمرو قال رأى على النبي صلى الله عليه وسلم
الأحمر البحر لا يجوز، والأحمر المخطط جائز لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، والمعصفر المصبوغ بالعصفر منهي عنه، إما كراهة التحرير وكراهة التنزيه.
يعني كل أحمر يقاس على المعصفر، يعني كل ثوب أحمر يقاس على المعصفر، هذا كل منع.
منع الأحمر، الأحمر السلف محرم.
قال وعن عبد الله بن عمرو قال
حرم على الرجال.
وعن عبد الله بن عمرو قال رأى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. قال صنعاني وقوله عن عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. دليل على تحريم المعصفر عاضد للنهي الأول ويزيده قوة للدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم. قلت أغسلهما يا رسول الله، قال بل أحرقهما. وفي رواية إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، وخرج أبو داود والنسائي في قوله أمك أمرت إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن.
المعصفر والأحمر كله، وإذا كان خاص النساء بالنساء فإنه منهي عنه الرجال إلى الشبه.
قال وفي حجة على العقوبة بإتلاف المال، ويعارض حديث علي رضي الله عنه وأمره بأنه يشقها بين نسائه كما في رواية قدمناها. وأمر ابن عمر بتحريقها وأمر ابن عمر بتحريقها فينظر في وجه الجمع. إلا أن في سنة داود عن عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ريقا ريقة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه الريقة التي عليك؟ قال فعرفت ما كرهه فأتيت أهلي وهم
مضرجة بالعصفر أي ملطخة به مضرجة.
فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيها ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريقة؟ فأخبرته فقال هل لا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. فهذا يدل بأنه أحرقها من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم. فلو صحت هذه لزال التعارض بينه وبين حديث علي رضي الله عنه، لكنه يبقى التعارض بين روايتي ابن عمرو. فقد يقال إنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا بإحراقها ندبا، ثم إنه لما أحرقها قال له صلى الله عليه وسلم لو كسوتها بعض أهلك، إعلاما له بأن هذا كان كافيا عن إحراقها لو فعله، وأن الأمر للندب. وقال القاضي عياض في شرح مسلم
هذا خرج مخرج التهديد ومخرج الزجر، الأمر خرج مخرج الزجر، وإلا في الأصل أنها تصرف للنساء.
قال القاضي عياض في شرح مسلم أمره صلى الله عليه وسلم في إحراقها من باب التغليظ والعقوبة. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود، وأصله في مسلم. وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب
هذه زاد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها نستشفي بها، يعني يدل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنهم كانوا من عناء الفرس. استمر بنا وتقدم ما يتعلق بالآنية واتخاذ آنية الفضة، إذا كان ذلك الإناء يعني ماذا لأم سلمة أنها وضعت فيه شيئا، لكن الرواية فيها اختلاف أما في الصحيح. وأما من حيث آثار النبي صلى الله عليه وسلم وثيابه قد كان يستشفون بها بدون نفير.
قال وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. قال الصنعاني وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكفوفة، المكفوف من الحرير، ما اتخذ جيبه من الحرير، ما اتخذ جيبه من الحرير، وكان لذيله وأكمامه كفافا منه الجيب والكمين والبرجين بالديباج، هو ما غلظ من الحرير كما سلف، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد أي من رواية أسماء كانت أي الجبة عند عائشة حتى قبضت مغير صيغة أي ماتت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. قال الحديث في مسلم له سبب، وهو أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر أنه بلغها تحريم العلم بالثوب العلم بالثوب، فأجاب بأنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلق له، فخفت أن يكون العلم منه فأخرجت أسماء الجبة. وزاد البخاري في الأدب المفرد في رواية أسماء وكان يلبسها للوفد والجمعة. قال في شرح مسلم للنووي على قوله مكفوفة، ومعنى المكفوف أنه جعل له كفة بضم الكاف، وما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. إنه هو محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعا بين الأدلة. وفيه جواز مثل ذلك من الحرير، وجواز لبسه الجبة وما له فرجان من غير كراهة. وفي استشفاء بآثاره صلى الله عليه وسلم، وبما لامس جسده الشريف كذا قيل، إلا أنه لا يخفى أنه فعل صحابية لا دليل عليه. وفي قولها كان يلبسها للوفد والجمعة دليل على استحباب التجمل في الزينة للوفد ونحوه.
قوله فعل صحابية لا دليل فيه، يعني لم يكن هذا مقصورا على فعل الصحابة، قد استشفوا وقد تبركوا ببساطهم وحي وأقرهم على ذلك يوم الحديبية، كان لا يبسك إلا وضعت في يد أحد منه
الشعر حين حلقه
والشعر أيضا حين حلقه وغير ذلك. هذا القول فيه قصور، يضاف إليه كل بل هو قد جاء مرفوعا
قال وأما خياط الثوب بالخيط الحرير بخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدوات وكيس المصحف ورشائة الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شمول النهي له. وباللباس آداب منها في العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولا فاحشا وإرسالها بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة. وبالقميص تقصير الكم لحديث أبي داود عن أسماء كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. قال ابن عبد السلام
يجوز ترك الأدب بالأصالة وفي القميص تقصير الكم فلا تطول طولا فاحشا وإرسالها بين الكتفين. إذا سلحت يعني أطالها ما تكون لها حياة جميلة.
قال ابن عبد السلام وإفراط توسعة الأكمام والثياب بدعة وسرف. وفي المؤتزر ومثله القميص واللباس ألا يلبسه زيادة على نصف الساق.
هذا من بدع الشيعة الصوفية، ربما تجد الكم كبيرا يدخل فيه خروف كم يده رأيناها من خاصة المصارية، هذا بدع، ويعتبرون ذلك أيضا لخواص العلماء الزهاد وما إلى ذلك، لا يلبس هذا الكم واحد عامي عنده، هذا ما هو خصائصه، يلبسه إلا الخواص.
قال والمتزر ومثله القميص واللباس ألا يلبسه زيادة على نصف الساق.
المئزر
وفي المئزر ومثله القميص واللباس ألا يلبسه زيادة على نصف الساق، ويحرم إن جاوز الكعبين
لأدلة كثيرة، سواء كان إزارا أو قميصا أو كل ما يقبلها في النار، يحب أن يدخل الجنائز لأنه لا يختفي.
قال وجعل الخيط في حمل الحديث.